بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كنا تذاكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بالأصل الرابع من الأصول التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وهما يتعلق بفضل العلم والعلماء والفقه والفقهاء وما ذكر الله عز وجل من الآيات الكثيرة الدالة على فضل التفقه والعلم في الدين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن الآن عندنا الأصل الخامس من تلك الأصول التي ذكرها الله عز وجل. قال: بيان الله عز وجل لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم صار الأمر عند الله أو عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداه الله عز وجل من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منه. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. يعني ملخص هذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أولياءه وأعداءه. وأولياء الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو كل مؤمن تقي، من كان لله تقيا كان لله وليا. الولي ليس عنده ثياب خاصة ولا عمامة كبيرة ولا زي خاص عن غيره يقال هذا ولي، لا، الولي هو المؤمن التقي، أشعث، أغبر، عربي، عجمي، فقير، غني، إذا كان تقيا لله سبحانه وتعالى فهو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. فهذا الأصل لابد أن يفهم في كتاب الله مسألة الولاية. فإذا كل مؤمن تقي لله عز وجل فهو ولي لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا من علامات الولاية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن كلما كان الإنسان متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. ومع مرور الأيام والأزمان وتغير الأفهام صار الذي هو بعيد عن الاتباع وبعيد عن السنة وربما بعضهم لا يصلي الصلاة في جماعة هذا هو الولي. ما لك يا ولي الله ما تصلي مع الجماعة؟ قال: ما أصلي في مكة مباشرة، روحي تشهد الصلاة في بيت الله الحرام. طيب يا ولي الله يعني صلي مع المسلمين؟ قال: لا، أصلي في المسجد الحرام. نعم، وتجده قد بلغ إلى درجة اليقين وسقط عنه التكليف. صلي الجمعة والجماعة؟ قال: لا، أنا عبدت الله حتى بلغت درجة اليقين، والله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص أنا أتاني اليقين. أتاه اليقين في الكفر بالله تبارك وتعالى، ما هي في ولاية الله. وإلا الذي يترك الجمعة والجماعة ويترك الصلاة ويصل إلى هذا المستوى هذا ما هو مؤمن. تتلاعب الشيطان له تلاعب شديد بأوليائه وهو يحسب أنه ولي من أولياء الله وهو ولي من أولياء الشيطان والعياذ بالله. حتى أن بعضهم يسمي هذه العبادات، يقول: هذه عبادات العامة، جلوسي وجلوسك في مجلس ذكر أو شهود لصلاة الجمعة والجماعة هذا يعني هذا بسطاء الناس، هذا عبادات العامة. أما عبادة الخاصة عبارة عن رموز، هو 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 يا هو
محبوب، هذا هذه عبادة بس، ما يحتاج أكثر من هكذا، ما يحتاج أن يقول حتى لا إله إلا الله، بس كلمة هو يعوي مثل الكلب، بس هذا هي أفضل درجة العبادة. فلهذا يجتمعون بالمئات بهذه الطريقة، هو هو يا هو هو يا هو، حي 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 حي، هذا الطريقة خلاص، هذا هي العبادة. وهذا يعني بلغوا درجة كبيرة من اليقين، نعوذ بالله، تلاعبات الشيطان والعياذ بالله، هذا كل وصل إليه أمنيات الشيطان والجهل الذي وصل بالناس إلى هذا المستوى والعياذ بالله. وكما ذكره المؤلف هنا أنه صار الأمر يعني بعد ذلك عند أكثر من يدعي العلم أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسل، ما يحتاج أن يتبع الرسول، بل عندهم أن الولي أعظم من الرسول، أعظم من الرسول، الولي أعظم من الرسول عندهم. هذا تجدهم يستغيثون بالأولياء والصالحين ويتبركون بهم ويتبعونهم، وما قال له الولي عمل به، تقول له قال الرسول، لا قال، قال الشيخ الطريقة الفلانية، قال الحبيب، وأن تكون بين يدي الحبيب مثل الميت بين يدي المغسل، تعمل بك ما يريد، أسمع بس وأطع، قدم الهدايا وأتي بالبين وأتي بالسمن وأتي بالتبرك وبرك إليه بروكا حتى تأتي تقبل ركبته وقدمه ويده، وهذه هي العبادة، صلى الله العافية والسلام. الحمد لله الذي متعنا بالعقل، والله يا إخوان ممكن يعني نحن الآن كما يقال في زمن السرعة ممكن تبحث، أدخل على محرك البحث جوجل وأدخل وشاهد أشياء تقول الحمد لله هؤلاء الناس معهم عقول، هؤلاء الحمد لله الذي عافانا نحن في عافية. قبل أيام يرسل لي بعضهم برسالة يقول لي إيش ترى في هؤلاء، إيش حكمهم؟ قلنا الحمد لله الذي عافانا، هؤلاء سلبهم الله العقول، وتجدهم داخل المسجد والرقص، رقص يرقص يعني حتى يكاد تنفصل أعضاء في بيت الله، يصفون صفوف ورقص، والدف يأتي ويضرب وداخل المسجد، وهذا عبادة من العبادات، وهلم جرى، نسأل الله العافية والسلام. الشاهد بارك الله فيكم أن الشيطان له فنون، والجنون فنون، الجنون فنون. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال ما تصوف أحد في أول النهار إلا جاء آخر النهار وهو أبله، مجنون، أراد جنان يتصوف. نعم، فإنه يدعوك إلى أن تتجرد عن عقلك، أستصبح عبارة عن دراويش وأذكار وأوراد مخترعة ورقص وطبول داخل المساجد. أحدهم قال صليت في أحد المساجد صلاة العصر، أكمل الإمام يصلي والناس كلهم قاموا، أنا بقيت جالس، قالوا ليش ما تقوم؟ قلت لماذا أقوم؟ قالوا ما رأيت النبي دخل، قلت لا ما رأيته، قالوا كلنا رأيناه دخل، إذن أنت ما أنت مؤمن، كلنا رأيناه الآن جاء زارنا إلى المسجد هذا ونحن قمنا نستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنت ما أنت مؤمن؟ قال الله أنا ما رأيته، يمكن دخل عليكم الشيطان، هكذا. إذا جاءت وقت الحضرة والفزة يقومون، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، قد حضر الحبيب مع الأحباب وغفر لهم ذنوبهم وسامحهم وخلاص انتهى الأمر، المسكين أنا وأنت الذي لا زالت ذنوبنا كما هي، لا حضر النبي معنا ولا غفر لنا ذنوبنا، نسأل الله العافية والسلام. فالأخبار عن هؤلاء كثيرة جدا، فالحمد لله على نعمة العقل قبل كل شيء، نعمة العقل نعمة، إذا رزقك الله عقلا سليما ومستقيما تفكر فيه تفكيرا صحيحا والله نعمة عظيمة، حتى وإن نقص عليك شيء من أمور الدنيا وغير ذلك، وإذا حرم الإنسان العقل فقد حرم الخير كله. لهذا ذكر الماوردي في أدب الدنيا والدين، ذكر عن الأصمعي أنه سأل شابا ذكيا، قال له أيسرك أن تعطى 10,000 دينار ويقل عقله؟ قال لا والله. قال لماذا؟ قال أصل إذا قل عقلي ذهب مالي، حافظ على الأصل الذي هو إيش؟ العقل، فماذا أريد منها الدنيا وقد سلب عني العقل؟ ما الفرق بين الإنسان وبين البهيمة إذا سلب عقله؟ إذا سلب عقله ما فرق بينه وبين البهيمة؟ ربما تجده في أماكن الزبالات والقمائل يرتاح كأنه على سيارة آخر مدين، ما يميز بين الحار والبارد وبين الحسن والقبيح. فاحمد الله يا أخي على نعمة العقل، وخاصة إذا هداك الله للفطرة وللسنة، تميز الصح من الغلط والحق من الباطل والعبادة والسنة من البدعة والأشياء التي تنبغي وما لا تنبغي. هذه نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، فالحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.